مسلم يجمع طرق الحديث في المكان الواحد بخلاف البخاري فإنه يفرقه على الأبواب، فيكون من هذه الناحية أسهل من غيره. فهذا التفضيل ليس مرجع إلى أن مسلم أصح من صحيح البخاري، هذا القسم الأول. القسم الثاني الذين نقل عنهم شيئا من ذلك هو أبو علي النيسابوري، فقال: ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم. أجاب بعض أهل العلم عن هذا الكلام، وهو والمجيب هو الحافظ بن حجر رحمه الله، قال: لا يستفاد من هذا أن أبا علي النيسابوري يجعل صحيح مسلم أصح من البخاري، وإنما هو صحيح مسلم لا يعلم أن هناك كتابا أصح منه. فقد يكون البخاري مثله في الصحة لكن ليس هو أصح منه، فأجاب بهذا الجواب. وهذا الجواب فيه نظر كما بيّن ذلك الصنعاني، وهذا واضح، وذلك أن صياغ كلام أبي علي النيسابوري هو تقديم مسلم على صحيح البخاري، هو تقديم صحيح مسلم على صحيح البخاري. ولا شك أن هذا ليس بصحيح، بل المقطوع به أن صحيح البخاري أصح بكثير، ليس بدرجة ولا بدرجتين، بل أصح بكثير من صحيح مسلم من الحجاج. والصناعة الحديثية في هذا الكتاب هي في الذروة وفي الدرجة العليا، وهذا يتبين بأشياء، وذلك أن الأحاديث المنتقدة على الإمام مسلم أكثر بكثير من الأحاديث المنتقدة على البخاري، بل هي على ما انتقد على مسلم على الضعف أو على الضعف مما انتقد على البخاري. وكذلك أيضا فيما يتعلق بالرجال، فالرجال المنتقدين على البخاري تقريبا 80 وعلى مسلم 60 و100 رجل، فأيضا الضعف. وكذلك أيضا فيما يتعلق بالصناعة الحديثية، فمن المعلوم أن الإمام مسلم يذهب إلى أنه يكتفى بالمعاصرة مع إمكان اللقاء إذا لم يدل دليل على أنه لم يلتقي هذا الراوي بشيخه، فعندنا هذا محمول على الاتصال، بينما البخاري يشترط ثبوت السماع، يشترط ثبوت اللقاء. ولذلك تجد أنه كثيرا ما يقول في تاريخ الكبير: فلان سمع وفلان لم يسمع، فلان سمع وفلان لم يسمع. فإذا أردت أن تعرف هل فلان سمع ولا لم يسمع، فمن الكتب التي ينبغي لك أن ترجع إليها في ذلك هو التاريخ الكبير للبخاري في ترجمة هذا الرجل. وكذلك كما ذكرت فيما يتعلق بالعلل، فلا شك أن البخاري هو من أعلم هذه الأمة بعلم العلل. وحتى أن علي المديني يعني كان يثني عليه في هذا الباب وهذا المجال، حتى أنه قال: دعوه فإنه لم يرى مثل نفسه، مع أن البخاري قال: ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني. فالبخاري أخذ كثيرا من الصناعة الحديثية من شيخه علي بن المديني، بالإضافة إلى يحيى بن معين وأحمد وغيرهم من كبار الحفاظ ممن حمل عنهم البخاري علم الحديث وغيره من العلوم الشرعية. ففيما يتعلق بالعلل والصناعة الحديثية، وبالذات كذلك أيضا فيما يتعلق بالرواة وكيفية روايتهم، وكيفية رواية فلان عن فلان، فتجد أن البخاري في الذروة العليا في ذلك. فمثلا خالد بن مخلد قد تكلم فيه، لكن تجد أن البخاري لا يروي له إلا عن سليمان بن بلال، ما يروي له إلا من طريق سليمان بن بلال. وتجد اسماعيل بن ابي ويس على انه تكلم فيه، لكن في الغالب لا يروي له الا عن مالك، لانه ايضا من اثبت الناس في مالك، مع انه كثيرا ما يروي حديث مالك عن عبد الله بن يوسف التنيسي، او احيانا يروي ذلك عن غيره، لكن كثيرا ما يروي عن عبد الله بن يوسف التنيسي، او يروي عن معن بن يحيى القزاز عن مالك، على ان البخاري لم يسمع من معن مباشره. نعم، فاقول الصناعه الحديثيه لا شك انها يعني اكبر واعظم مما جاء في صحيح مسلم. نعم، ثم بعد ذلك لي صحيح الامام مسلم، ثم كما ذكرت في ليله سابقه ان كتاب النسائي مقدم على سنن أبي داود والترمذي من حيث الصحة، ومقدم أيضا على صحيح ابن خزيمة وابن حبان من حيث الصحة، وذلك في الأحاديث التي لم ينتقدها مسلم. وأما الأحاديث التي ينتقدها النسائي وذلك في الأحاديث التي لم ينتقدها النسائي وأما في الأحاديث التي ينتقدها النسائي فهذه ليست داخلة فيما سكت عنه، وإنما الذي يسكت عليه فهذا كما قال ابن حجر في نتائج الأفكار، ذكر حديث رواه النسائي ولم يتعقب النسائي بشيء، قال هذا يقتضي أنه لا علة له عنده. وابن عدي عندما ذكر رجلا رواه النسائي قال قد خرجه النسائي في صحاحه. وكذلك أيضا كان أبو عبد الله الحاكم وأبو بكر الخطيب يسمون كتاب النسائي بالصحيح، يسمون كتاب النسائي بالصحيح، وكما ذكرت في موطن آخر أن ابن الأحمر نقل عن النسائي أن كتاب الصغرى كتاب صحيح، أن كتاب السنن الصغرى كتاب صحيح. وهذا إما طبعا ما نعرف، هذا ذكر السيوطي ولا أعرف له إسناد متصل إلى ابن الأحمر، فهذا إن لم يكن ثابت فكفيناه، وأما إذا كان ثابتا على النسائي فهذا فيما يبدو والله أعلم يعني أن الأحاديث التي عللها في السنن الكبرى أكثر من الأحاديث التي عللها في السنن الصغرى، وهذا واضح. وأعني بذلك أو سبب اعتراضي على ما نقل عن النسائي في ذلك هو أن السنن الكبرى أيضا التي يسكت الأحاديث التي يسكت عليها في السنة الكبرى هي صح، هي في الغالب أنها ثابتة، هي في الغالب أنها ثابتة، في الغالب أنها ثابتة، لكن في سننة الكبرى يعلل الأخبار أكثر من سننه الصغرى، وبالذات في كتابين من كتب السنن الكبرى. الكتاب الأول هو عمل اليوم والليلة، فإنه يتوسع في تعليل الأخبار وذكر الاختلافات التي تحصل في الأحاديث، وهذا طبعا من السنن الكبرى. والكتاب الآخر الذي هو في السنن الكبرى هو عشرة النساء، فإنه يتوسع كثيرا في بيان الاختلافات التي تقع في الأحاديث التي يرويها. نعم، فما سكت عليه النسائي فالأصل أنه ثابت، وهذا غالبا. وكما ذكرت أن الذهبي والسبكي قد قدموا النسائي على مسلم من حيث الصناعة الحديثية، من حيث العلم كتاب من مسلم لا شك أنه صح من كتاب النسائي، لكن قالوا من حيث العلم بالصناعة الحديثية والجرح والتعديل والعلل النسائي مقدم على مسلم. نعم، فكتاب النسائي يأتي بالدرجة الثالثة، ثم صحيح ابن خزيمة، وبعد صحيح ابن حبان. وصحيح ابن خزيمة وابن حبان الغالب عليهما الصحة، ولكن توجد أحيانا أحاديث منقطعة، وعند ابن حبان أكثر، الانقطاع عند ابن حبان أكثر من عند مسلم، عفوا من عند ابن خزيمة، الانقطاع أكثر، الأحاديث المنقطعة عند ابن حبان أكثر من التي عند ابن خزيمة. لكن الرجال الضعفاء في ابن خزيمة أكثر منه في صحيح ابن حبان، الرجال الضعفاء الذين خرج لهم ابن خزيمة أكثر من عند ابن حبان، وذلك أن ابن خزيمة أحيانا رحمه الله قد يتساهل في الفضائل كما تساهل في فضائل الصيام، فذكر حديث كثيرة، وهذه الحديث كثير منها أو بعضها عفوا بعضها لا يصح، ومن ذلك ما رواه من طريق علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن سلمان، مع أنه قال عندما بوب على هذا الحديث في صحيحه قال إن صح الخبر، ثم ساق من طريق علي بن زيد بن جدعان عن سعيد المسيب عن سلمان في الحديث الطويل في فضل شهر رمضان، وأن أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، وأن من تقرب فيه بنافلة كمن تقرب بفريضة في غيره، ومن تقرب بفريضة كمن تقرب بسبعين فريضة في غيره، ونحو ذلك. فهذا حديث منكر ولا يصح، وابن خزيمة قال إن صح الخبر، تردد في صحة هذا الخبر، مع أن الواجب هو أن لا يذكر في كتابه الصحيح. نعم، أيضا من الكتب الصحيحة هو كتاب المنتقى لابن الجارود، كتاب المنتقى لابن الجارود، هذا الكتاب فيه تقريبا 100 و1000 حديث، فأغلبها دائر ما بين الصحيح والحسن، فهذا من مضان الحديث الصحيح، وتسمية بالمنتقى يدل على ذلك، وقد نص الذهبي على ذلك فيما أظن في ترجمة ابن الجارود في سير أعلام النبلاء، وأيضا مراجعة حديثة تدل على ذلك، حديث الكتاب تدل على ذلك. نعم، أما مستدرك، عفوا قبل مستدرك الحاكم، الكتاب المسمى بصحيح ابن السكن، فهذا الكتاب ذكر السبكي ذكر أنه مجرد عن الأسانيد، ذكر أنه مجرد عن الأسانيد، وهذا الكتاب لا نعرف في هذا العصر أنه موجود، وحتى عند السابقين لم يكن مشهورا، وما فيما يتعلق بمستدرك الحاكم، فالحديث في مستدرك الحاكم هي في الحقيقة على أقسام متعددة، القسم الأول هو ما يصحح هو على شرط الشيخين، والقسم الثاني ما يصحح على شرط البخاري، والثالث ما يصحح على شرط مسلم، والقسم الرابع هو ما يحكم بصحته ولا يقول لا على شرط البخاري ولا مسلم، والقسم الخامس الذي يذكره كشاهد، والقسم السادس الذي يضعفه، يعني يذكر حديث ضعفه في نفس كتابه، والقسم السابع هو فيما يبدو أنه أحيانا يذكر حديث يتساهل في ذكرها، يذكرها بالذات فيما يتعلق بالأخبار والتواريخ وما شابه ذلك. فتقريبا الأحاديث ممكن أن تقسم إلى هذه الأقسام السبعة في كتابه المستدرك، والمقصود من كلامنا هذا هو الأقسام الأربعة التي صح على شرط البخاري ومسلم، والتي صح على شرط البخاري، والتي صح على شرط مسلم، والتي يحكم بصحتها. فهذه الأقسام الأربعة في الغالب ما يحكم به فيه نظر، فأول ما يصح على شرط البخاري ومسلم هذا أولا الأصح والأرجح، وأن لا يحكم الواحد على حديث بينه وعلى شرط البخاري ومسلم، وإن كان رجال إسناده هو أو هي أو هما رجال البخاري ومسلم، وإن كان رجال إسناد هذا الخبر نفس هؤلاء الرجال قد روى له البخاري ومسلم. والذي يدعون إلى المنع من ذلك هو أن الذي يحكم على حديث ما بأنه على شرط الشيخين هذا كأنه جعل منزلة بمنزلة البخاري ومسلم، ف فليس كون فقط الرجال، قد خرج لهم البخاري ومسلم. هناك أولا هناك رجال خرج لهم البخاري على صفة معينة أو مسلم على صفة معينة، كما تقدم في الكلام على هذه المسألة قبل قليل. ومن ذلك سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس، مسلم خرج لعكرمة مقرون وخرج لسماك، لكن لم يخرج ولا خبر من طريق سماك عن عكرمة عن ابن عباس في صحيحة. فأولا هم خرجوا لهؤلاء الرجال على صفة معينة. الأمر الثاني أنهم انتقوا من حديث هؤلاء، فهناك حديث قد رواها أمثال هؤلاء وهي معلولة، فالبخاري ومسلم قد انتقوا، وقصة البخاري صحيحة ومشهورة مع إسماعيل بن أبي ويس إنما قال أخرج لي كتابك، فانتقى ما صح من الأحاديث التي رواها، حتى أن إسماعيل قال علم لي على هذه الأحاديث، فاقتصر على روايتها. فالصحيح أنه لا ينبغي لأحد أن يقول هذا حديث على شرطهما، وإنما يقول أن هؤلاء الرجال قد خرج لهم البخاري ومسلم ونحو ذلك. وقد قال ابن الأخرم وهو من كبار الحفاظ، قال قلما يفوت البخاري ومسلم حديث على شرطهما. وقال أيضا الحافظ عبد الغني المقدسي كلاما قريبا من ذلك، وابن عبد البر أيضا ابن عبد البر قال كلام نحو ذلك. نعم، فأقول كثيرا ما ينازع الحاكم في تصحيحه للأقسام الأربعة، والغالب هو أن الغالب على الحديث التي صححها هو أنها معلولة ولا شاذة ولا منكرة ولا واضحة البطلان، وإن كان يبقى قليل منها صحيح، يبقى قليل منها صحيح، يبقى القليل منها هو الصحيح. نعم. وأما القسم الثاني فهو القسم الذي يكون الغالب على الغالب فيه هو الصحة، وفيه أحاديث فيها ضعف أو ضعيفة، وهذا هو بالنسبة للسنن، سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه، الغالب ما فيها الصحة، وطبعا ابن ماجه أكثرها ضعيف، أكثر الضعيف عند أكثر من مما في أبي داود والترمذي. نعم. ومسند الإمام أحمد هو الغالب عليه الصحيح، الغالب عليه الأخبار الثابتة، وإن كان فيه أيضا أحاديث كثيرة ضعيفة، لكن الغالب هو الأحاديث الصحيحة، الغالب على ما في المسند هو الأحاديث الصحيحة، والحميدي الغالب عليه ما فيه الصحة. وبالنسبة لموطأ الإمام مالك ما كان مسندا فلا يكون إلا صحيح، ما في موطأ مالك، طبعا في موطأ مالك الأخبار المرفوعة على ثلاثة أقسام، إما أن تكون مسندة، وإما أن تكون مراسيل، وإما أن تكون بلاغات. الأخبار المرفوعة غير يعني المقطوعات وكلام الصحابة والتابعين، غير الموقوفات والمقطوعات، الأخبار المرفوعة على ثلاثة أقسام، إما أن تكون مسندة فليس هناك خبر مسند في موطأ الإمام مالك ضعيف كلها صحيحة، وإما أن تكون مرسلة فهذه بعضها موصول بإسناد صحيح وبعضها ليس موصول بإسناد صحيح، وإما أن تكون بلاغات فهذه أيضا بعضها قد وصل بإسناد صحيح وبعضها لم يوصل بإسناد صحيح. فالمقصود ما كان مسندا في موطأ الإمام مالك هذا صحيح، ما كان مسندا فهذا صحيح، والأخبار المسندة أكثر بكثير من الأخبار المرسلة والبلاغات في موطأه رحمه الله تعالى. ما ذكرت المستخرجات، طبعا المستخرجات هي ينبغي أن تذكر في القسم الثاني، الغالب عليها الصحة، وذلك يعني ليس كل مستخرج على البخاري ومسلم ما فيهما صحيح، وذلك أنهم أحيانا قد يزيدون زيادات، وهذه الزيادات قد تكون بأسانيد ضعيفة، لكن ومع ذلك أيضا الأولى أن تلحق بالقسم الأول، لأن الغالب ما في هذه المستخرجات هو صحيح، لأن في الأصل هي مستخرجة على البخاري ومسلم. نعم. القسم الثاني كما ذكرت مسند الإمام أحمد مثلا الحميدي وكذلك أيضا مسند أبي يعلى، فهذه الكتب والغالب ما فيها الصحة، وإن كان أبي يعلى لا شك أنه دون ذلك. وكذلك أيضا بالنسبة لمسند البزار فإن الغالب ما فيها الصحة. وأما بالنسبة للقسم الثالث فهي الكتب التي يكثر فيها الصحيح، عفوا، فيها حديث صحيحة، ويكثر أيضا فيها الأحاديث الضعيفة، يكثر فيها الأحاديث الضعيفة. فمن ذلك طبعا مسند البزار لولا أن يذكر في هذا القسم، مسند البزار لولا أن يذكر في هذا القسم، لأن فيها حديث صحيح كثير، وفيها أيضا أحاديث معلولة وشاذة، فيها حديث كثير معلولة وضعيفة وشاذة. وكذلك أيضا من هذا القسم معاجم الطبراني، ففيها أحاديث صحيحة وفيها يكثر الأحاديث الضعيفة والشاذة والمعلولة والغريبة. وأما القسم الرابع فهي التي ألفت للأحاديث الضعيفة، مثل كتاب الجوقاني الأباطيل، هذا ألف للأحاديث الباطلة والضعيفة، وإن كان قد ينازع في بعض ذلك. ومثل كذلك أيضا كتاب العلل المتناهية لابن الجوزي أو الموضوعات له، أو كتب العلل كالعلل الكبير للترمذي والعلل لابن أبي حاتم والعلل الدارقطني وما شابه ذلك. هذه في الغالب تكون للأحاديث المعلولة، تكون في الغالب للأحاديث المعلولة والشاذة أو الضعيفة والساقطة. نعم، المسألة الثانية التي أحب أن ننبه عليها هي أن أهل العلم تكلموا في أصح الأسانيد وأصح الأحاديث. فأما ما يتعلق بأصح الأسانيد فتكلم أهل العلم، وكلامهم هذا على قسمين، إما الصحة المطلقة وإما الصحة النسبية. الصحة المطلقة قال مثلا البخاري إن مالك عن نافع عن ابن عمر هي أصح الأسانيد، وقال كذلك أيضا مثلا غير من أهل العلم كيحيى بن معين قال أن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود أن هذا صح الأسانيد أو نحو ذلك، وقالوا كذلك أيضا الزهري عن سالم عن عمر أصح الأسانيد، وقالوا كذلك الأعرج عن أبي الزناد عن أبي هريرة أيضا أصح الأسانيد، وهكذا. فكلامهم إما أن يكون بالصحة المطلقة كأصح الأسانيد، وإن لم يصرح أحد منهم بأصح الأحاديث، لا، وإنما قالوا أصح الأسانيد بدون أن يسموا متنا، وإنما ذكروا سلاسل أسانيد. وطبعا هذه السلاسل يستفاد منها فائدة كبيرة، وذلك أن طرق الحديث لها سلاسل معروفة، مثل الطرق إلى المدن أو الأماكن لها طرق معروفة، فكذلك الأحاديث لها طرق مسلوكة معروفة. فإذا جاءت أحاديث من غير هذه الطرق المسلوكة المعروفة أصبحت شاذة ومنكرة، كما سوف يأتي من مشيئة الله الكلام على هذه المسألة عند الكلام على الشاذ والمعلل والمنكر. نعم، فأقول أن هذه الأسانيد ينبغي لطالب العلم، طالب الحديث بالذات، أن يعتني بها. يعني كما تقدم لنا البارحة أن مالك عن نافع عن ابن عمر هناك تقريبا 80 حديث، فأنت عندما تعرف هذه السلسلة راح تكون يعني عرفت كثيرا من الأحاديث، عرفت صحة كثيرا من الأحاديث. أو مثلا عندما تعرف زهير أو الليث عن أبي الزبر عن جابر، وهناك أيضا أحاديث كثيرة بهذه السلسلة. طبعا أبو الزبير عن جابر كما ذكرت البارحة، نخشى أني ذكرت الليث وزهير عن أبي الزبير عن جابر أن هناك 360 حديث، لا، وإنما أبو الزبير عن جابر هناك 360 حديث في الكتب الستة، أبو الزبير عن جابر، أبو الزبير عن جابر. أنا أخشى أني البارح ذكرت أو بعضكم فهم عني أن الليث وزهير بن معاوية عن أبي الزبير عن جابر أن هناك 360 حديث، لا وإنما أبو الزبير فقط عن جابر. نعم، فأقول هذه سلسلة معروفة أيضا، أو أبو زناد عن الأعرج عن أبي هريرة هناك عشرات الأحاديث، أو يحيى بن أبي كثير عن أبي سلم عن أبي هريرة هناك عشرات الأحاديث، أو إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي بكر الصديق هناك أيضا عدة أحاديث بهذه السلسلة. فأقول ينبغي معرفة السلاسل والطرق المسلوكة، لأن هذه بإذن الله تعين في معرفة صحيح الحديث من ضعيف، أو معرفة الحديث المستقيم من المعلول. وترى أغلب الأحاديث هي بالسلاسل المشهورة المعروفة، أغلب الأحاديث الصحيحة هي بالسلاسل المعروفة المشهورة. نعم، وأما طبعا يعني الحكم على إسناد بأنه صح الأسانيد هذا يعني شيء صعب، لكن أهل العلم قصدهم فيما يبدو والله أعلم أن هذه الأسانيد تعتبر من أصح الأسانيد، تعتبر من أصح الأسانيد. القسم الثاني هو فيما يتعلق بأصح الأحاديث والأخبار، تكلم أهل العلم على هذه المسألة بكلام مطول، ومن ذلك كما ذكرت في الليلة الماضية أن الحاكم قسم الصحيح إلى 10 أقسام، قال 5 متفق عليها من حيث الصحة و5 مختلف فيها، ويعني طبعا أنه نوزع في ذلك. ومن ذلك الخليلي قسم الأخبار إلى 3 أقسام، قال صحيح متفق عليه وصحيح معلول وصحيح شاذ أو كلمة نحوها. فأهل العلم قد تكلموا على هذه المسألة، ومن ذلك أيضا بعضهم قال إن أصح الحديث ما اتفق عليه الشيخان ثم ما رواه البخاري ثم ما رواه مسلم ثم ما كان على شرط البخاري ثم ما كان على شرط مسلم ثم ما صححه إمام، فتكلموا على أصح الأخبار. والذي يتلخص لنا في ذلك هو أن أصح الأحاديث هو ما كان متواترا، هو ما كان متواترا. وأيضا الأحاديث المتواترة على درجات، يعني مثلا ما نعرف أن هناك حديث أكثر تواترا من حديث من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا كما ذكر أهل العلم أو بعض أهل العلم أن جاء عن أكثر من 60 صحابي، وقد خرج الشيخان جمع أو قد خرج الشيخان لجمع من الصحابة بهذا المتن من حديث علي ومن حديث الزبير ومن حديث المغيرة بن شعبة وغيرهم. فأقول هذا وطبعا للطبراني جزء في سياق ما نقل عن الصحابة في هذا الحديث من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وقد ساق كثيرا من هذه الأسانيد أو ساق كلها ابن الجوزي في مقدمة كتاب الموضوعات. نعم، فهذا الحديث لا نعلم أن هناك حديثا مثله في التواتر، وأن أكثر الأحاديث تواترا. فأقول القسم الأول هو الحديث المتواتر، وهذا في البخاري ومسلم جمع من الأحاديث المتواترة، وسوف يأتي الكلام بمشيئة الله على المتواتر. نعم، وأما نعم، والقسم الثاني هو ما تلقته الأمة بالقبول ولم يتواتر، ما تلقته الأمة بالقبول ولم يتواتر. فالحديث الذي صححه مثلا ابن المديني وأحمد والبخاري ومسلم وأبو حاتم وأبو زرعة لا شك أنه أصح من الحديث مثلا الذي يتفق الشيخان على صحته، فما تلقاه كبار الحفاظ وكبار الأئمة بالقبول هذا في الدرجة الثانية. ثم الدرجة الثالثة طبعا وبالنسبة للدرجة الثانية أو على هذا الشرط وهو الذي صححه جمع وتلقت الأمة بالقبول في البخاري ومسلم جمع كثير من هذا. ثم القسم الثالث ما صححه الشيخان ولم ينقل عن كبار الحفاظ أنهم صححوه، وإن كان ما صحه الشيخان في الغالب أن كبار الحفاظ على تصحيحه، ولذلك قال الإمام مسلم في صحيحه عندما سئل عن حديث أبي هريرة في زيادة إذا قرأ فأنصتوا، إذا قرأ فأنصتوا جاءت في حديث أبي موسى وخرج المسلم في صحيحه وجاءت من حديث أبي هريرة، فسئل مسلم عن حديث أبي هريرة فقال صحيح، فقيل له لماذا ما خرجت في كتابك؟ قال ما أخرجت لما اجتمعوا على صحته، يعني ما اتفق أهل العلم على قبول مثله، أي توفرت فيه الشروط التي يشترطها أهل العلم في الحديث في صحة الأخبار. نعم، القسم الثالث هو ما خرجه الشيخان واتفق على صحته. القسم الرابع ما رواه الإمام البخاري، فهذا هو القسم الرابع. ثم القسم الخامس ما رواه الإمام مسلم منفردا به عن البخاري، طبعا وإن كانت توجد أحاديث، طبعا هذا يعني القسم الرابع والخامس هذا من حيث الجملة، ولا قد توجد أسانيد في غير البخاري ومسلم هي في الدرجة العليا أيضا من الصحة، هي أيضا في الدرجة العليا من الصحة، يعني كما تقدم الكلام بالأمس على حديث ما رواه الشعبي عن عروة بن مضرس، وهو أن عروة قال للرسول يا رسول الله أكللت مطيتي وأتعبت نفسي فما تركت من حبل لو وقفت عليه إلى آخره. هذا حديث جاء بإسناد يعتبر من الأسانيد الصحيحة المشهورة، ولذلك صححه جمع من الحفاظ. فأقول الدرجة الرابعة ما رواه البخاري منفردا به عن مسلم، والخامسة ما رواه مسلم منفردا به عن البخاري، هذا من حيث الجملة، ولا هناك أيضا أسانيد لم يخرجها البخاري هي قد تكون أصح من بعض الأسانيد الموجودة في البخاري، كما أنه أيضا كما ذكرت قبل قليل أن هناك أسانيد في خارج الصحيحين على قلتها قد تكون مساوية لما في البخاري ومسلم، لكن هذا التقسيم فيما سبق من حيث الجملة. ثم القسم السادس ما جاء بالأسانيد الصحيحة المشهورة. ثم القسم السابع ما كان دون ذلك مما يسمى حسن، لأن كما ذكرت أن الحسن داخل أيضا في الصحيح، وإن كان سوف يأتينا مفردا كما في هذا الكتاب. فهذه تقريبا سبعة أقسام بالنسبة للحديث، ولعل يتوقف عند هذا وأكمل بمشيئة الله في الدرس القادم فيما يتعلق بالحديث الحسن. نعم،
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد قلت لك إن الحسن ما قصر سنده قليلا عن رتبة الصحيح، وسيظهر لك بأمثلة، ثم لا تطمع بأن للحسن قاعدة تندرج كل الأحاديث الحسان فيها، فأنا على إياس من ذلك، فكم من حديث تردد فيه الحفاظ هل هو حسن أو ضعيف أو صحيح، بل الحافظ الواحد يتغير اجتهاده في الحديث الواحد، فيوما يصفه بالصحة ويوما يصفه بالحسن، ولربما استضعفه، وهذا حق، فإن الحديث الحسن يستضعفه الحافظ عن أن يرقيه إلى رتبة الصحيح، فبهذا الاعتبار فيه ضعف ما، إذ الحسن لا ينفك عن ضعف ما، ولو انفك عن ذلك لصح باتفاق. وقول الترمذي هذا حديث حسن صحيح عليه إشكال، بأن الحسن قاصر عن الصحيح، ففي الجمع بين السمتين لحديث واحد مجاذبة. وأجيب عن هذا بشيء لا ينهض أبدا، وهو أن ذلك راجع إلى الإسناد، فيكون قد روي بإسناد حسن وبإسناد صحيح، وحينئذ لو قيل حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه لبطل هذا الجواب. وحقيقة ذلك أن لو كان كذلك أن يقال حديث حسن وصحيح، فكيف العمل في حديث يقول فيه حسن صحيح؟ لا نعرفه إلا من هذا الوجه، فهذا يبطل قول من قال أن يكون ذلك بإسنادين، ويسوغ أن يكون مراده بالحسن المعنى اللغوي للإصطلاحي، وهو إقبال النفوس وإصغاء الأسماع إلى حسن متنه وجزالة لفظه وما فيه من الثواب والخير، فكثير من المتون النبوية بهذه المثابة. قال شيخنا ابن وهب: فعلى هذا يلزم إطلاق الحسن على بعض الموضوعات ولا قائل بهذا. ثم قال: فأقول لا يشترط في الحسن قيد القصور عن الصحيح، وإنما جاء القصور إذا اقتصر على حديث حسن، فالقصور يأتيه من قيد الاقتصار لا من حيث حقيقته وذاته. ثم قال: فللرواة صفات تقتضي قبول الرواية، ولتلك الصفات درجات بعضها فوق بعض كالتيقظ والحفظ والإتقان، فوجود الدرجة الدنيا كالصدق مثلا وعدم التهمة لا ينافيه وجود ما هو أعلى منه من الإتقان والحفظ، فإذا وجدت الدرجة العليا لم ينافي فإذا وجدت الدرجة العليا لم ينافي ذلك وجود الدنيا كالحفظ مع الصدق، فصح أن يقال حسن باعتبار الدنيا، صحيح باعتبار العليا. ويلزم على ذلك أن يكون كل صحيح حسنا، فيلتزم ذلك وعليه عبارات المتقدمين، فإنهم قد يقولون فيما صح: هذا حديث حسن. قلت: فأعلى مراتب الحسن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده، ومحمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي، وأمثال ذلك، وهو قسم متجاذب بين الصحة والحسن، فإن عدة من الحفاظ يصححون هذه الطرق وينعتونها بأنها من أدنى مراتب الصحيح. ثم بعد ذلك أمثلة كثيرة يتنازع فيها، بعضهم يحسنونها وآخرون يضعفونها، كحديث الحارث بن عبد الله وعاصم بن ضمرة وحجاج بن أرطأة ودراج أبي السمح وخلق سواهم.
نعم، أحسنت. بعد أن انتهينا من الكلام على الصحيح، مع أن هناك مسائل تتعلق أيضا في الصحيح، لكن الأخوان كأنهم مستعجلين، فلعلي أرجع بعض المسائل المتعلقة في الصحيح إلى درس آخر وتكلم على الحسن، وسوف يكون بمشيئة الله كلامي فيما يتعلق بالحديث الحسن في عدة أمور أو في عدة نقاط. الأمر الأول هو في نقل تعريف أهل العلم للحديث الحسن، ثم الأمر الثاني في أقسام الحديث الحسن عند المتقدمين، ثم بعد ذلك الأمر الثالث في من تكلم بالحديث الحسن ممن سبق من أهل العلم، ثم بعد ذلك الأمر الرابع في حد الحديث الحسن وأقسامه. فلعل يتكلم في هذه المسائل الأربع، مع أن هناك أيضا مسائل أخرى تتعلق بهذه المسألة وهي الحديث الحسن. فكما ذكر المصنف أن أهل العلم قد اختلفوا في حد الحسن وفي تعريفه، وأول فيما أعلم من عرف الحديث الحسن هو أبو عيسى الترمذي، فقال في كتابه المسمى بالعلل الصغير، قال أن معنى الحديث الحسن عندنا هو أن لا يكون في إسناده من هو متهم بالكذب، وأن لا يكون شاذا، وأن يروى من غير وجه. فذكر هذه الأمور الثلاث في الحديث الحسن عنده. ثم أيضا من نقل عنه تعريف الحديث الحسن هو أبو سليمان الخطابي، فقال في تعريف الحديث الحسن: هو ما اشتهر مخرجه. وقال: هو ما عرف رجاله واشتهر مخرجه، وهو الذي عليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يستعمله أكثر العلماء ويقبله عامة الفقهاء. فعرف الحديث الحسن بنحو هذا. ثم أيضا ممن عرف الحديث الحسن هو أبو الفرج بن الجوزي، فقال: الحديث الحسن هو ما فيه ضعف قريب محتمل. وذكر هذا التعريف في كتابه العلل المتناهية وفي غير هذا الكتاب. ثم أيضا ممن عرفه أبو الخطاب بن دحية، فقال أن الحديث الحسن هو ما فيه ضعف قريب أيضا محتمل، وهو دون الصحيح، ولا يصل درجة الحديث الضعيف، وهو الذي يكون راويه لا يصل درجة العدالة، ولا ينحط إلى درجة الفسق. بنحو هذا عرف أبو الخطاب بن دحية الحديث الحسن. وأيضا ممن عرفه أبو عمرو بن الصلاح، عرف الحديث الحسن وجعله على قسمين، فجعل القسم الأول هو الحديث الذي يكون في إسناد مستور، لكن لا يكون هذا المستور كثير الخطأ ولا مغفل ولا متهم بالكذب، وأن يتابع بمثله أو بنحوه، أو يأتي ما يشهد له من طريق آخر. قال: وعلى هذا يتنزل كلام الترمذي في تعريف الحديث الحسن. قال: وأما القسم الثاني، قال: هو الذي يكون راويه مشهورا ومعروفا بالصدق وبالعدالة، لكن لا يصل درجة أهل الإتقان والضبط والحفظ. قال: فهذا أيضا، قال: فهذا يتنزل عليه كلام الخطابي. فجعل الحسن على هذين القسمين. ثم في الغالب من أتى من بعد ابن الصلاح عرف الحديث الحسن بنحو ذلك. وأيضا ممن تكلم على الحديث الحسن هو أبو الحسن بن القطان الفاسي، الذي توفي تقريبا في عام 28 و600. ليس يحيى بن سعيد القطان، وإنما هذا أبو الحسن علي بن محمد المعروف بأبي الحسن بن القطان الفاسي. فجعل الحسن هو ما اختلف فيه بين التصحيح والتضعيف، جعل هذا هو حد الحسن. وحتى أنه قعد قاعدة في علم الجوهر والتعديل، وهو أن الراوي إذا اختلف أهل العلم فيه بين توثيقه وتجريحه، فهذا يكون حديثا من قبيل الحسن، هذا يكون حديثا من قبيل الحسن. نعم، هذا ما يتعلق بتعريف أهل العلم للحديث الحسن. المسألة الثانية التي يحب أن نتكلم عليها فيما يتعلق بالحديث الحسن، ثم بعد ذلك طبعا كما ذكرت راح أرجع إلى تلخيص كلام أهل العلم في هذه المسألة، وهي في معنى الحديث الحسن عند الأئمة المتقدمين. وقبل ذلك أذكر من تكلم على الحديث الحسن. فيقولون: أول ما وجد استعمال الحديث الحسن وجد في كلام إبراهيم النخعي، وذلك أنه نقل عنه أنه قال: كان إذا اجتمعوا يكرهون للشخص أن يخرج أحسن ما عنده، وفي رواية حسان أحاديثه. وأيضا ممن تكلم وذكر الحديث الحسن شعبة من الحجاج عندما قيل له عن أحاديث العرزمي قيل له أنها حسان، قال من حسنها فرغت، قال من حسنها فرغت. وأيضا ممن تكلم في الحديث الحسن بعد شعبة الشافعي، فقال عن حديث عمر الذي مخرج هو في الصحيحين قال الذي مخرج هو في الصحيح من حديث يحيى محمد بن يحيى بن حبان عن واسع عن عمه واسع بن حبان عن ابن عمر قال هذا حديث مسند حسن. وقال أيضا عن غير ذلك قال أيضا هو حديث حسن. ثم بعد ذلك علي بن المديني والإمام أحمد ومن أتى من بعدهم كالبخاري يعقوب بن شيبة تكلموا في الحديث الحسن، والذي يبدو أن أكثر من تكلم في الحديث الحسن هو كما قال الحافظ بن حجر علي بن المديني. فعلي بن المديني أكثر من استعمال الحسن في مسند المعلم. ومما يدل على هذا ما نقله ابن كثير في مواضع متعددة من كتاب المسمى بمسند الفاروق، نقل كثيرا من كلام علي بن المديني على الأحاديث، فكثر في كلامه استعمال الحديث الحسن. ولذلك نص على هذا الحافظ بن حجر في النكت على ابن الصلاح وقال يبدو أن الذي شهره وأكثر من استعماله هو علي بن المديني، ثم أخذه عنه البخاري يعقوب بن شيبة السدوسي، والترمذي أخذ عن البخاري. بالنسبة ليعقوب بن شيبة السدوسي طبعا أيضا في مسنده وموجود جزء من مسند عمر، طبعا أغلب مسنده فقد وطبع جزء من مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه، واستعمل فيه أيضا حديث الحسن. كثير ما يقول هذا حديث حسن الإسناد. وبالنسبة للبخاري وهو قبل يعقوب بن شيبة السدوسي معاصر له، لكن البخاري أقدم نوعا ما، أيضا تجد في التاريخ الكبير تجد في العلل الكبير للترمذي أنه حكم على عدة حديث قرابة العشرة، حكم عليها بأنها حسنة. ومن هذه الأحاديث تقريبا ثلاثة أو أربعة في هذه الأحاديث هي في صحيحة، وعندما سئل عنها قال هذه، وعندما سئل عنها حكم عليها بأنها حسنة. ثم بعد ذلك كما ذكرت استعمله الترمذي وأكثر من استعماله، وأيضا مثل أبو علي الطوسي في مستخرج على الترمذي، ومستخرج أبي علي الطوسي الأحكام موجود مخطوط وقد حقق، وقد حقق في الجامعة الإسلامية، فأيضا فيه استعمال الحديث الحسن، وذلك أنه في الغالب ينقل كلام الترمذي على الأحاديث لأنه هو مستخرج عليه. ثم من أتى من بعدهم، يعني لا نعرف مثلا في كلام الخطيب البغدادي أو الحاكم أو ابن عيم صاحب الحلية، لا نعرف أنهم استعملوا إطلاق الحديث الحسن. نعم من أتى من بعدهم كالبغوي يستعمل حديث الحسن، وإن كان استعمال الحديث الحسن كما سوف يأتي على قسمين في كتابه المصابيح، وكذلك أيضا في كتابه شرح السنة، ثم عادك بعد ذلك اشتهر استعمال الحديث الحسن. المسألة الثالثة هو أن أهل العلم يطلقون الحسن تقريبا على أربعة معاني أو خمسة. المعنى الأول هو ما جاء في اصطلاح الترمذي في تعريف الحديث الحسن، وهو عنده أن الحديث الحسن قسم لا يصل إلى درجة الثبوت، ولا هو شديد الضعف وواضح الضعف، وإن كان يعني المصنف تكلم على استخدام الترمذي للحديث الحسن، ولعلي بما أني أريد أن أبين معنى كلام الترمذي في الحديث الحسن لعلي يعني أبين معنى عنده، فأقول أن الأحاديث في جامع الترمذي هي على ثلاثة أقسام عند الترمذي. إما أن يكون هذا الحديث ثابت، سواء كان ثابت بأصح إسناد أو جمع أدنى شروط القبول، هذا يحكم عليه بأن حديث حسن، عفوا هذا يحكم عليه بأن حديث حسن صحيح. الحديث الثابت عنده الذي توفرت فيه شروط القبول سواء كان بأصح إسناد أو بأدنى أو توفرت فيه أدنى شروط القبول، هذا يحكم عليه بأن حسن صحيح. وهذا في الحقيقة على قسمين، يعني إما هذا أيضا على قسمين، أحيانا يستعمل الحسن صحيح بمعنى أنه دون الصحيح، أحيانا يستعمل الحسن صحيح بمعنى دون الصحيح، هو في الغالب يستخدم على الحديث الثابت سواء بأصح إسناد أو جمعنا شروط القبول هذا حسن صحيح، لكن في مواضع يسيرة من جامعة استخدم الحديث الحسن الصحيح بمعنى أنه دون الصحيح، هو ثابت عنده لكن دون درجة الصحيح، ساق حديثا من طريق ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة، ثم روام ساق طريق من طريق ابن أبي ذئب ساق حديثا من طريق ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة، وقد ساقه قبل ذلك من طريق ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، ساق من طريق ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال هذا حديث حسن صحيح، ثم ساق من طريق ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبيه فزاد كلمة أبيه عن أبي هريرة قال وهذا حديث صحيح وهو أصح من الأول، قال وهو أصح من الأول، حكم على الأول بأنه حسن صحيح، ثم حكم على الثاني بأنه صحيح وقال هو أصح من الأول، قال هو أصح من الأول. فأحيانا يستخدم حسن صحيح بمعنى أنه دون الصحيح وإن كان ثابت عنده، لكنه في الغالب يستخدم حسن صحيح، أحيانا يقول هذا حديث صحيح غريب، أو يقول هذا حديث إسناده صحيح أو إسناده جيد، فهذه داخلة فيما تقدم. ففي الغالب أن الحديث الثابت عنده يقول عنه حسن صحيح سواء كان بأصح إسناد أو جمع أدنى شروط القبول. القسم الثاني هو الحديث الذي فيه ضعف، فهذا الحديث فيه ضعف أو معلول أو وقع في إسناد اختلاف، هذا يحكم عليه بأن حديث حسن. وأما الحديث البين الضعف الواضح الضعف، هذا يبين ضعف فيقول إسناد ليس بالقائم فيه فلان وكذا وكذا. أما بالنسبة للقسم الثاني فالقسم الثاني اللي حكم عليه بأن حديث حسن، فهذا الدليل على ما ذكرت هو أنه ما مر علينا في درس الترمذي لمن كان يحضر، مر علينا مراه من طريق فاطمة الصغرى عن الكبرى في حديث دخول المسجد قال هذا حديث حسن وإسناد ليس بالمتصل. فلو كان الحديث ثابت عنده ما قال هذا حديث حسن وإسناد ليس بالمتصل، لأن الانقطاع ينافي الاتصال. وقال أيضا عن حديث رواه من طريق سعيد بن أبي هلال عن عمر بن إسحاق عن عائشة فيما أظن قال هذا أيضا حديث حسن وإسناده، نعم عن عائشة قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صلى صلاة مرتين لوقتها الآخر، قالت ما صلى صلاة لوقتها الآخر مرتين، قال هذا حديث حسن وإسناده ليس بالمتصل، لأن عمر بن إسحاق لم يسمع من عائشة. وقال عن حديث رواه من طريق خيثم البصري عن الحسن عن أبي هريرة، أو عفوا عن الحسن عن عمران بن حسين، عن الحسن عن عمران بن حسين قال هذا حديث حسن وإسناده ليس بذاك، هذا حديث حسن وإسناده ليس بذاك. فهذا يدل على أن الحسن عنده ليس هو الإسناد القوي، وإنما هو إسناد ضعيف لكن ليس بشديد الضعف. وأيضا ساق من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة حديث من سلك طريقا يلتمس فيه علما قال هذا حديث حسن. وقال إنما لم أقل عن حسن صحيح لأنه ذكر أن الأعمش دلسه عن أبي صالح، وهذه الزيادة قال أني لم أقل عنه أنه حسن صحيح لأن الأعمش قيل أنه دلسه عن أبي صالح غير موجودة في النسخ الترمذي، لكن نقلها الحافظ بن حجر في النكت على ابن الصلاح. فأقول هذا الحديث معلول عنده، فلذلك حكم عليه بأنه حديث حسن، وأنه لو أن هذا الحديث سمعه الأعمش من أبي صالح لقال أنه حسن صحيح. فهذه أدلة تدل على أن الحسن هو ما تقدم بيانه عند الترمذي، فهذا دليل. والدليل الثاني الذي يدل على أن الحديث الحسن هو ما تقدم ذكره عند الترمذي هو أن تعريف الحسن عند الترمذي يدل على هذا. قال الحديث الحسن هو الذي يكون لا يكون في إسناد كذاب ولا يكون شاذ ويروى من غير وجه. فعندما يكون في إسناد رجل ضعيف شديد الضعف واضح الضعف ويروى من غير وجه، وفيما يبدو أن رواية هذا الخبر من غير وجه لها معنيين أو لها معنيان عنده، لها معنيان عند المعنى الأول أن يكون بلفظه، والمعنى الثاني بمعناه، والمعنى الثاني هو الأقرب يقصد معنى الخبر. وسوف يأتينا بمشيئة الله أن في الشروط التي تشترط حتى يحسن الحديث لغيره سوف يأتينا الكلام على هذه المسألة، وأن التقوية قد تكون لذاته وقد تكون لمعناه. سوف يأتينا أن تقوية الخبر تنقسم إلى قسمين، إما لذاته وإما لمعناه. فالترمذي يقصد والله أعلم أن المعنى، أن هذا المعنى جاء في نصوص أخرى ويدل على هذا قوله في الباب عن فلان وعن فلان وعن فلان. وتجد كثيرا من هذه الحديث إنما هي معناها ما جاء في هذا الحديث أو تدخل في المسألة التي يتحدث عنها هذا الحديث. فأقول إن هذا الحد الذي حد به الترمذي للحسن يدل على ما تقدم بيانه، يدل على ما تقدم بيانه. نعم، وبالذات عندما يقول هذا حديث حسن غريب، طبعا حسن غريب عنده أضعف من حديث حسن، من حديث حسن عنده إذا قال غريب يكون أضعف، وإذا قال هذا حديث غريب فهذا أضعف وأضعف، هذا ما يطلق إلا على حديث واضح الضعف بين الضعف. إذا قال هذا حديث غريب يكون ضعف واضح وظاهر. فهذا المعنى الأول الذي يطلق عليه الحسن عند أهل العلم، وهذا طبعا يعني هذا خاص عند الترمذي. بالنسبة لمعنى بالنسبة للمعنى الثاني للحسن باستعماله العلم هو الحسن من حيث اللفظ وجزالة العبارات كما ذكر الذهبي، ومن حيث أنه تكلم عن معاني مهمة وأشياء هي يعني متعلقة بأمور كبيرة في الدين أو مسألة مهمة فيها بيان في هذا الحديث بيان لها. فهذا أيضا يسمى عند بعض المتقدمين يسمى حديث حسن، وهذا معنى قول شعبة عندما قيل له أن حديث العرزم حسان والعرزم المتروك، لكن فيما يبدو حسن ألفاظه وأن تتحدث عن مسائل مهمة، فقال من حسنها فرقت، يعني بما أن هذا رجل متروك كيف يروي هذه الأحاديث التي في الأصل يرويها، التي هذه المعاني أو هذه الحديث الأصل يرويها أناس من الثقات الأثبات، فلذلك قال شعبة من حسنها فرغ، مع أنه متروك ومع ذلك يروي هذه الحديث المهمة. فهذه الحديث المهمة تحتاج إلى سند قوي حتى تقبل. وفيما يبدو لي والله أعلم يعني أن أحيانا علي بن المديني يستعمل معنى الحديث الحسن أحيانا في مثل هذا. فوجدت في أحاديث مهمة تتعلق بأشياء مهمة يقول هذا حديث حسن. وسوف يأتي مزيد بيان لمصطلح علي بن المديني للحديث الحسن عنده، لكن بس أنا الآن في النوع الثاني. وممن يستعمل الحديث الحسن بمعنى حسن ألفاظه هو أبو موسى المديني، هو أبو موسى المديني قال عن الحديث الذي رواه الطبراني وغيره في أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا من أمته جاء لها العذاب، فعندما جاء العذاب جاءت له صلاة وزكاة وحج وكذا وكذا فمنعت العذاب عنه. فهذا الحديث حديث ضعيف ولا يصح. قال هذا حديث حسن وله أيضا مثل ذلك. ففيما يبدو والله أعلم أن حسن ألفاظه وأن فيه يعني أن هذا رجل منعه من وقوع العذاب عليه وأعماله الحسنة وأعمال التي أداها، ففي هذا بشرى لأهل الإيمان والخير. فالمعنى الثاني الذي يستعمل فيه الحديث الحسن هو هذا. المعنى الثالث الذي يستعمل فيه الحديث الحسن هو فيما يبدو والله أعلم كون الحديث غريب، فيستعمل فيطلق عليه أحيانا هذا حديث حسن. وهذا فيما يبدو أحيانا يستعمله البخاري، هذا فيما يبدو أحيانا يستعمله علي بن المديني والبخاري، وبالذات فيما يبدو للبخاري. ولا أستطيع أن أجزم بهذا لأني وجدت يعني تقريبا من 10 إلى 15 حكم تقريبا حكموا على الأحاديث بأنها حديث حسنة. ففيما يبدو لي والله أعلم أنهم يستعملون الحديث الحسن بمعنى الغريب أحيانا ونادرا، وبالذات فيما يبدو للبخاري، ولا أستطيع أن أجزم بهذا، وقد سبقني إلى هذا غيري من أهل العلم. المعنى الرابع الذي يستخدم فيه الذي يستعمل فيه الحسن يكون في الحديث الذي خف ضبط راويه ولا يصل إلى درجة الثقة، وهو الذي استقر عليه الاصطلاح فيما بعد، وهو الذي استقر عليه الاصطلاح فيما بعد، وسوف يأتي الكلام عليه. الخامس هو الحديث الذي يكون فيه ضعف ويأتي من طرق متعددة، وهو المسمى بالحسن لغيره، وهذا أيضا يأتي بمشيئة الله الكلام عليه فيما بعد. المسألة الرابعة التي أريد أن أتكلم عليها في هذا الموطن هو حد الحسن. وأعني بذلك في حد الحسن هو ما اصطلح عليه، يعني كما ذكرت أن أئمة المتقدمين يستعملون الحسن بالاصطلاحات المتقدمة، فينبغي عدم الخلط ما بين تحسينات المتقدمين وتحسينات المتأخرين. طبعا بالنسبة لعلي المديني، بالنسبة لعلي بن المديني ما وجد فيما وقفت عليه من تحسيناته أنه يستعمل الحديث الحسن بمعنى الضعيف أبدا، بل قال عن حديث هذا اسناد حسن لولا أن فيه فلان مجهول، بل قال عن حديث هذا حديث صحيح ثم قال وهو حديث حسن. وأيضا البخاري أكثر ما يستعمل الحسن في الحديث الصحيحة، وقال عن حديث قد رواه هو أيضا في صحيحة من طريق شعبة عن قتادة عن أنس قال هذا حديث حسن، مع أنه قد أودع في صحيحة، مع أنه قد أودع في صحيحة. فأقول ينبغي الانتباه لإطلاقات أهل العلم الحديث الحسن حتى لا يخلط بعضهم مع البعض الآخر. وسوف يأتينا أن بعض العلم يستعمل الحديث الحسن بمعنى أنه لا يحتج به، كما هو بالنسبة للترمذي، وكما سوف يأتي بالنسبة لغيره في الكلام على مسألة هل يحتج بالحديث الحسن أو لا يحتج. هذه أيضا مسألة أخرى داخلة في المسائل المراد الكلام عليها فيما يتعلق بالحديث الحسن. فأقول الحديث الحسن عند المتأخرين كما قال ابن الصلاح، هذا طبعا عند المتأخرين هو على القسمين السابقين. هو القسم الأول حديث الحسن لذاته، وهو عندما يرويه راو لا يصل إلى درجة الثقة ودرجة أن يكون ثبتا، بل يكون ما بل هو الذي يسمى بالصدوق. فهذا يقال عنه عن حديثه هذا حديث حسن. وطبعا هناك أيضا معنى، أنا ذكرت خمسة معاني الحسن، هناك أيضا معنى سادس وهو الذي تقدم الكلام عليه، هناك معنى سادس وهو الذي تقدم الكلام عليه في الكلام على الصحيح. فكما ذكرت أن كثير من أهل العلم يطلق على الأحاديث بأنها إما صحيحة وإما ضعيفة، فعند ابن خزيمة وابن حبان والحاكم كثير من الأحاديث التي هي عند المتأخرين من القسم الحسن يدخلون ضمن الصحيح. فأيضا أن مما يستعمل فيه الحسن يستعمل بأنه رتبة من رتب الصحيح، بأنه رتبة من رتب الحديث الصحيح، ويطلق عليه بأنه حديث صحيح. وهناك أيضا معنى سابع للحديث الحسن، وهو يستعمل الحافظ بن حجر أحيانا، وهو عنده أن الحديث الذي لا يصرح فيه بعض من وصف بالتدليس كالأعمش مثلا أو ما كان مثله، يقول هذا حديث حسن. ووجدت هذا يستعمل في نتائج الأفكار، والسبب في عدم تصحيح له هو أن لم يصرح هذا الراوي عنده بالسماع، وقد وصف هذا الراوي بالتدليس، ويأتينا الكلام على التدليس. فهذه سبعة معاني تقريبا للحديث الحسن عند أهل العلم سواء من تقدم أو من تأخر. فأقول في الغالب أن الحديث الحسن عند المتأخرين هو رواية الثقة الذي خف ضبطه، مع الشروط الأخرى التي تشترط في الصحيح، ألا يكون شاذ ولا معلل، ويكون سنادا متصل. فالشروط التي تشترط في الصحيح هي نفسها الشروط التي تشترط في الحسن، إلا فيما يتعلق بأن يكون قد خف ضبطه، يعني من استقامة المتن والإسناد، كل هذه مشترطة، إلا في مسألة في من خف ضبطه. في الصحيح هو أن يكون راويه ثقة، لكن في الحديث الحسن يكون خف ضبطه، وهو ما يسمى بالصدوق. هذا قسم. والقسم الثاني هو الحديث الذي يكون فيه ضعف يروى من غير وجه، وهذا لعلي أرجع الكلام عليه إلى الليلة القادمة، لأن هذا فيه بعض الشروط والمسائل التي يحتاج فيها إلى الكلام عليها. طبعا تقدم الكلام، قرأنا ما يتعلق بالحسن، ووقفنا عند أقسام الحسن. وقبل أن آتي إلى هذه الأقسام أقول ذكرت في الليلة الماضية معنى الحسن عند أهل العلم سواء من المتقدمين أو المتأخرين، وأنهم فيما يبدو يطلقون على سبعة معاني، يطلقون كما أطلق الترمذي على الحديث الذي فيه ضعف ويروى من غير وجه ولا يكون في سنده كذاب متهم ولا يكون شاذ، ويطلقون على الحديث الغريب فيما يبدو والله أعلم، ويطلقون أيضا على الحديث الذي هو حسن من جهة اللفظ، ويطلقون أيضا على الحديث الصحيح، يطلقون يسمون حسن كما هو بالنسبة في إطلاق ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم من أهل العلم، فما كانوا يميزون ما بين الصحيح والحسن، بل كانوا يسمون كل ما ثبت صحيح. ويطلقون أيضا على الحديث الذي وقع فيه اختلاف بين قبوله ورده كما هو صنيع ابن القطان الفاسي، ويطلقون أيضا على الحديث الذي يرويه الصدوق أو الثقة الذي خف ضبطه ويطلقون على الحديث الذي يكون في إسناده راو موصوف بالتدليس ولم يصرح بالتحديث كما يفعل هذا ابن حجر أحيانا في نتائج الأفكار. فهذه سبعة معاني لإطلاق الحسن على الأحاديث. والله لعلهم ينبهون. نبه بالنسبة لي طبعا صوت المرأة قول الابن سهيل أنه عورة. نعم هذا يعني إذا تكسرت أو كذا فلا شك أن هذا ممنوع كما ذكر الله عز وجل. وأما إذا كان على صوتها العادي وكان في أمر مشروع بحيث يعني يسأل عن حاجة أو كذا أو يطلب عليها العلم فمعروف أن أهل العلم كان الصحابة كان يدخلون على عائشة ويسألونها من وراء حجاب والتابعون أيضا كذلك. وأيضا كان أهل العلم وبالذات أهل الحديث كان لهم شيخات. فهذا فيه التفصيل السابق. نعم نعم. ثم تكلمت فيما بعد على الحديث الحسن الذي اصطلح عليه فيما بعد، وهو أنه ينقسم إلى قسمين: حسن لذاته وحسن لغيره. وأن الحسن لذاته أن نفس الشروط التي تشترط في الصحيح من استقامة المتن والإسناد هي أيضا تشترط في الحسن لذاته، إلا فيما يتعلق بضبط الراوي. ففي الصحيح يكون الراوي ثقة ضابط، وفي الحسن يكون ممن خف ضبطه. نعم. وأما القسم الثاني من أقسام الحسن وهو الحديث الحسن لغيره، فهذا القسم هو الذي يكون في إسناده ضعف، وذلك أن يكون في إسناده رجل سيء الحفظ أو رجل قد اختلط، وهذا ما حدث به بعد الاختلاط، أو يكون في إسناده انقطاع، وما شابه ذلك، ثم يروى من طريق آخر، ثم يروى من طريق آخر بمثله أو قريب منه، فهذا هو الذي يكون حسن لغيره، هذا هو الذي يسمى الحسن لغيره. وهذا كما تقدم بالأمس وقفت في الكلام عليه، فهناك شروط تشترط في تقوية الخبر. أول هذه الشروط هذه الشروط تنقسم إلى قسمين: شروط في المتن وشروط في الإسناد. أما الشروط التي في المتن فهي نفس الشروط التي تشترط في الصحيح، لا بد أن يستقيم المتن، وتقدم من استقامة المتن بثلاثة أشياء. ويضاف إلى ما تقدم أن يكون هذا الشاهد إما أن يكون أتى بمثل هذا الحديث بمثل تماما، وإما أن يكون أتى بنحوه بحيث أتى بأكثر ألفاظه، فهنا نعم يعتبر مقويا له وشاهدا له وعاضدا له. وهذه المسألة ينبغي أن ينتبه لها، وذلك أن هناك من أهل العلم ممن يقوي الخبر إما أن يقوي الخبر بالمعنى، وإما أن يقوي الخبر بأن يشهد له الحديث الآخر بلفظ بجملة منه أو ببعض ألفاظها القليلة. ثم يقول أن هذا اللفظ يشهد لحديث آخر، ثم هذا اللفظ يشهد لحديث آخر، ثم هذا اللفظ يشهد لحديث آخر، وبالتالي يكون ثابتا وصحيحا وحسنا. وهذا يسير عليه بعض أهل العلم، وهذا خطأ. وإنما لابد أن يكون أتى أن يكون هذا المتن بمثل المتن المراد تقويته، وإما أن يكون يشهد في أكثر ألفاظه. ما فائدة ذلك؟ فائدة ذلك بحيث يغلب على الظن أن هذا الحديث قد سمعه هذا الصحابي وهذا الصحابي، وكلهم قد روى هذا الحديث، بحيث هذا يقوي هذا ويكون عاضدا له. وأما أن يكون هذه الجملة يشهد لها حديث، وهذه الجملة يشهد لها حديث، وهذه الجملة يشهد لها حديث، وهذه الجملة يشهد لها حديث، فهذا ليس بصحيح، ولو سرنا عليه لما بقي حديث ضعيف. وهذه التقوية من حيث اللفظ، وأما تقوية الخبر من حيث المعنى، فتقوية الخبر من حيث المعنى على قسمين: إما أن يكون المراد من ذلك هو أن فقط أن هذا المعنى قد دلت عليه معان أخرى، ولا يراد من هذا أن يقوى هذا الخبر بحيث يجزم بنسبته إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ويكون حسن، لا، وإنما المراد أن هذا المعنى، معنى هذا الخبر، قد جاء في أحاديث أخرى وفي نصوص أخرى، فهذا قد يفعله بعض أهل العلم، ومنهم الترمذي. والترمذي كما ذكرت في درس سابق، يعني عندما قال ويروى نحوه من غير وجه، يقصد والله أعلم من حيث المعنى فقط. ولذلك عندما يقول وفي الباب عن فلان وفلان وفلان، هو يقصد بذلك أن معنى هذا الخبر قد جاء في حديث أخرى. فهذه تقوية من حيث المعنى وليس من حيث اللفظ، هذه تقوية من حيث المعنى وليست من حيث اللفظ. والذي يستفاد من هذه التقوية التي هي من حيث المعنى، الذي يستفاد هو صحة المعنى فقط، ولا يستفاد من ذلك أن يجزم بنسبة هذا الحديث إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بحيث يكون من القسم الثابت، لا، وإنما يستفاد من هذا أن هذا المعنى صحيح فقط. وهذا ممكن أن يقوى بالقرآن الكريم، وممكن أن يقوى بالسنة النبوية، لكن كما ذكرت ما يستفاد من هذا ما يستفاد من هذا صحة هذا اللفظ أو الجزم بنسبته إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ونحكم عليه بأنه حديث حسن، لا، وإنما يستفاد من هذا تقوية الخبر من حيث المعنى. وكما ذكرت هذا يفعله بعض أهل العلم، فهذا ممكن أن يقوى في القرآن من حيث المعنى، ممكن أن يقوى من حيث السنة، لأن الأخبار الضعيفة هي في الحقيقة على قسمين: إما أن يكون هذا المعنى قد جاء في نصوص أخرى، وإما أن يكون هذا المعنى لم يأتي في نصوص أخرى، فهذا زيادة في ضعفه وفي رده. إذا وجدنا هذا الخبر حتى المعاني الأخرى لا تشهد له بل تأتي بخلافه، فهذا دليل على بطلانه ودليل على رد هذا الخبر وأنه ليس بصحيح. وكما تقدم لنا أمثلة على هذا. فيعني كما تقدم في حديث أن أطفال المشركين خدم أهل الجنة، هذا حتى المعنى مو بصحيح، حتى نصوص القرآن تضاد من حيث المعنى. فكما تقدم أن الله عز وجل جعل خدم أهل الجنة ولدان مخلدون، ليسوا بأطفال للمشركين، والحديث في السنة جاءت على خلاف ذلك، وأن أطفال المشركين الله أعلم بما كانوا عاملين وليسوا خدما لأهل الجنة. فيستفاد من هذا الأمر، أن هذا الخبر إما أن يكون معناه صحيح، وإن كنا نضعف نقول هو ضعيف لكن معناه صحيح، وإما أن يكون معناه غير صحيح فهذا زيادة على بطلانه ورده، فهذا فائدة ذلك. فإذا تقوية الخبر هو من جهتين، من جهة اللفظ ومن جهة المعنى، وأنا الآن أتحدث على تقوية الخبر من جهة اللفظ، لكن جرنا هذا إلى تقوية الخبر من جهة المعنى، إلى الكلام على تقوية الخبر من جهة المعنى. نعم، إذن يشترط في المتن هو ما اشترط ما شرط فيما تقدم من استقامة المتن، وكذلك أن يكون هذا الإسناد الذي هو يراد منه أن يكون عاضدا للإسناد الآخر أن يكون بمثله أو بنحوه، بحيث يكون أغلب ألفاظ هذا الحديث أو القصة التي جاءت في هذا الحديث جاءت في هذا، حتى نطمئن إلى تقوية الخبر بذلك. يعني مثلا حديث عندما قرأ الرسول عليه السلام سورة الرحمن قال لماذا لا تجيبون؟ قال وماذا نقول؟ قال لهم أن الجن كانوا أحسن ردا منكم، فكان يقول ولا بشيء من آلاء ربنا نكذب، عندما يسمعون قول الله عز وجل فبأي آلاء ربكما تكذبان، كان رد الجن ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب. فقال لهم الرسول للصحابة لماذا كان الجن أحسن ردا منكم؟ قالوا ماذا كانوا يقولون؟ كانوا يقولون كذا وكذا. فهذا الحديث جاء من طريقين بهذا اللفظ، كلا الطريقين ضعيفين لكن أحدهما يقوي الآخر. فلو كان اللفظ الآخر جاء في جملة واحدة فقط كان قلنا لا، يعني ما يتقوى هذا الخبر بهذا الخبر. أو مثلا الرمي في الليل جاء بأسانيد متعددة، جاء من مرسل مثلا أبو سلمة بن عبد الرحمن، وجاء أيضا مثلا من مرسل عطاء بن أبي رباح، وجاء أيضا مسند وفيه ضعف. فهذه الطرق إن رخص رعاة يوم ليلا، هذه الطرق باجتماعها تدل على قوة هذا الخبر، وأن هذه الأخبار متعاضدة بعضها يقوي البعض الآخر. فأقول ينبغي أن ينتبه لهذه المسألة. فالسيوطي كمما يرد به في اللآلة المصنوعة يرد به على ابن الجوزي في الموضوعات، يرد عليه بتقوية الأخبار من حيث أن هذا الخبر يشهد له هذا اللفظ، وهذه الجملة يشهد لها هذا اللفظ، وهذه الجملة يشهد لها هذا اللفظ، وبالتالي يصبح الخبر قوي. هذا مو بصحيح كما تقدم. نعم، فلا بد أن ينتبه لهذه النقطة. أما القسم الثاني من الشروط وهو فيما يتعلق بالإسناد، فكما ذكرت لا بد أن يكون الإسناد ليس بشديد الضعف، بحيث لا يكون في سند كذاب ولا شخص متروك، وإنما يكون في إسناده رجل سيء الحفظ كثير الأوهام مغفل اختلط فنعم، أو يكون في إسناده إرسال كما ذكرت قبل قليل مثلا مرسل لأبي سلمة ومرسل لعطاء بن أبي رباح ومرسل لفلان وفلان، فهذه أحدثت قوة للخبر. فأن يكون في إسناده انقطاع، فإذا لا يكون الحديث شديد الضعف. أما إذا كان شديد الضعف فلا فائدة منه في تقوية الخبر. كذلك أيضا لا يكون هذا الخبر شاذ، لأنك إذا حكمت على الخبر بالشذوذ هذا يكون جزم منك على وهم هذه اللفظة. إذن بما أن هذه اللفظة وهم إذن ما يمكن أن يتقوى الخبر. يعني مثلا البسملة عند الوضوء هذه جاءت بأسانيد، هذه الأسانيد منكرة لا تتقوى. لماذا لا تتقوى؟ لأن هناك ما يخالفها يعارضها، وهو أنه هناك أسانيد صحيحة في أحاديث كثيرة أنه الرسول والسلام توضأ ولم ينقل أنه قال بسم الله. ففي الأحاديث الصحيحة لم يأتي فيها أنه قال بسم الله، وإنما جاء في الأحاديث الضعيفة، فدل هذا على بطلان هذه الأخبار. ومن ذلك أيضا مسح الوجه باليدين بعد الدعاء، أيضا الأحاديث التي جاءت باطلة لا تصح، وأخطأ من قواها، لأنها هناك ما يعارض من الحديث الصحيحة، يعني جاء في حديث كثيرة صحيحة أن الرسول صلى الله عليه وسلم رفع يديه ودعا، لكن لم يأتي في هذه الحديث الصحيحة أنه مسح على وجهه، فدل هذا على أن الحديث الضعيفة التي جاء فيها المسح أنها باطلة وليست بصحيحة أصلا. ومن ذلك تخليل اللحية، جاء بأسانيد متعددة لكن لا نقويها. لماذا لا نقويها؟ لأن هناك حديث كثيرة صحيحة كحديث عثمان الصحيح رضي الله عنه في الوضوء، في صفة الوضوء، حديث علي، حديث ابن عباس، وهذه أصح ما ورد في صفة الوضوء، لم يأتي فيه أنه كان يخلل لحيته. حديث عثمان طبعا جاء في بعض روايات أنه كان يخلل لحيته، لكنها باطلة هذه الزيادة، فلا بد أن ينتبه لهذا الأمر، لا بد أن ينتبه لهذا الأمر في تقوية الأخبار. فكم من خبر قوي بهذا الأمر وغفل عن أن هذا الخبر قد جاء في أسانيد كثيرة صحيحة ولم يأتي فيها أنه كان يمسح، أنه كان عفوا يفعل ذلك أو يبسمل أو يمسح أو كذا أو كذا. وكثير من المتأخرين ترى ما ينتبه لهذا، يعني مثلا الشيخ ناصر الدين الألباني والإرناؤوط وغيرهم، جمع من يسير على منهجهم وطريقتهم، هذا هذه طريقتهم، أن هذا اسناد وهذا اسناد، هذا ضعيف وهذا ضعيف، ويغفلون أن هذه الأحاديث لها أصول صحيحة لم يأتي فيها هذا الشيء، فبالتالي تكون منكرة شاذة مردودة ولا تصح أصلا، بل هي باطلة، فهم يغفلون عن هذا الجانب. ولذلك في تقوية الأخبار أن الناس طرفان ووسط. في تقوية الأخبار الناس على ثلاثة أقسام: قسم عند ما يمكن أن يتقوى الخبر مهما تعدت الأسانيد، وهذا ما يفعله أبو محمد بن حزم. وقسم عند الأخبار تتقوى بأي إسناد، وهذا ما يسير عليه السيوطي وكثير من المتأخرين. وقسم لا، وهو مذهب المتقدمين. ومن ذلك الإمام أحمد عندما سئل عن حديث باللهيعة قال: حديث باللهيعة نكتبه للاعتبار، وأحيانا نكتب حديث الرجل حتى إذا وجدت ما يشهد له يكون عاضدا له. فباللهيعة نعم، إذا وجد ما يشهد له مثل حديث فيه باللهيعة أو حديث فيه شيخ بن عبد الله القاضي، أحدهما يقوي الآخر، فهذا نعم يحسن لغيره، هذا نعم. لا بد أن يكون الإسناد، لا يكون الإسناد شديد الضعف. ثانيا، لا يكون لهذا الحديث أصل صحيح لكن لم يأتي في هذه الألفاظ، فإذا لم يكن لهذا الحديث أصل صحيح فهذا نعم، أما إذا كان له أصل صحيح ولم يأتي فيه المراد تقويته فهذا يكون باطل، هذا يكون باطل ولا يتقوى. فأيضا لابد من اشتراط هذا الشرط أن لا يكون له أصل صحيح، بحيث يعني لا نحكم على هذا الخبر بالشذوذ والنكارة. الشرط الثالث أن يكون هناك عاضدا وشاهدا لهذا الحديث بمثله، فنعم هذا يكون يحكم عليه بأنه حديث حسن لغيره. إذا توفرت هذه الشروط التي ذكرناها في حديث آخر فأحدهما يقوي الآخر، وبالتالي يكون هذا الحديث حديث حسن، كما ذكرت في عندما يقول عندما يقال الإنسان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيسن له أن يقول ولا بشيء من آلاء ربنا نكذب، فهذا جاء ما يشهد له بمثل تقريبا فيكون حسن لغيره، أو كما تقدم في حديث أو الرمي في الليل، فمثل هذا نعم يتقوى به الخبر. وأما الثالث أن يكون الشاهد له والعاضد الصفات التي اشترطناها في الأول تكون هي مثلها في الثاني، حتى إذا اجتمع تقوى الخبر. نعم، المسألة الخامسة فيما يتعلق بالحسن هو الاحتجاج بالحسن. فأقول عندما ذكرت معاني الحسن عند أهل العلم قديما وحديثا يتبين لنا ما تقدم أن ليس كل حديث حسن يحتج به. فمثلا كما تقدم تعريف الترمذي الحسن هذا لا يحتج به عنده، ولذلك قال هذا حديث حسن وليس إسناد بذاك، كما قال على حديث خيثم البصري عن الحسن عن عمران بن حسين، قال هذا حديث حسن وليس إسناد بذاك. فمثل هذا ما يكون يعني يحتج به. ومر أبو حاتم الرازي قال عن حديث قال عن راوي قال حديثه حسن قيل يحتج به، قال لا ما يحتج به. فليس كل حسن يحتج به على حسب مصطلحات أهل العلم، وإنما يحتج بالحسن الاصطلاحي الذي تقدم بيانه، هو رواية الثقة الذي خف ضبطه أو الحديث الحسن لغيره، فهذا هو الذي يحتج به. وأما ما عدا ذلك فلا يحتج به طبعا لعلي أتكلم على بعض الأسانيد التي ذكرها المصنف فيما يتعلق بالحسن، وهناك مسائل أجئها بمشيئة الله إلى درس آخر تتعلق بالحسن. قال قلت فأعلى مراتب الحسن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. وهذه السلسلة كما ذكر الحافظ الذهبي أن أعلى أنها من أعلى أسانيد الحسن، وكما ذكر من أعلى أسانيد الحديث الحسن. وكما ذكرت هناك في الكتب الستة 19 حديث، واحد علق البخاري والباقي في السنن، وكلها مستقيمة، أنا راجعت وكلها مستقيمة. وأما عمرو شعيب بن أبي عن جده فتقدم الكلام عليه فيما سبق، وأن هناك تقريبا في الكتب عموما تقريبا حول 70 و100 حديث إلى 80 و100 حديث، وأن الغالب عليها الاستقامة، وأن هناك في السنن حول يمكن 130 أو 140 حديث تقريبا، فالغالب عليها استقامة. ولها وفيه هناك ما يستنكر من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، كما ذكرت من ذلك ما رواه موسى بن أبي عائشة عن عمرو بن شعيب بن أبي عن جده أن رسول الله توضأ ثلاثا ثم قال من زاد على هذا أو نقص. فكلمة نقص هذه منكرة ولا تصح، وقد أنكرها الإمام مسلم. قال ومحمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة هي في الحقيقة أقوى من عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، ولذلك قد علق البخاري حديثين بهذه السلسلة، ومسلم روى حديثا متصلا بهذه السلسلة، وصحح الترمذي عدة حديث بهذه السلسلة، وهناك في الكتب الستة تقريبا 23 و100 حديث بهذه السلسلة، وقد صحح الترمذي كثيرا في جامعة بهذه السلسلة. فهذه في الحقيقة أقوى من عمرو بن شعيب بن أبي عن جده. قال وابن إسحاق، وابن إسحاق ومحمد بن إسحاق بن يسار المطلبي، وحديث من القسم الحسن، وحديث ذكرت في موطن آخر أن على 3 أقسام. عن محمد بن إبراهيم التيمي، وتقدم لنا محمد بن إبراهيم في درس البخاري وأنه على القول الراجح ثقة ثبت، ويعني بذلك الذهبي محمد إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي عن شيوخه، يعني مثلا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن زيد بن خالد الجهني أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يضع السواك من أذنه كما يضع الكاتب القلم كما روى الإمام أحمد. فالمقصود أن محمد بن إبراهيم التيمي عن شيوخه. نعم. ثم قال وهو قسم متجاذب بين الصحة والحسن، فإن عدة من الحفاظ يصححون هذه الطرق، كما تقدم أن الترمذي والحاكم أيضا يصححون لعمرو بن شعيب بن أبي عن جدة، وكذلك أيضا ابن خزيمة يصحح لعمرو بن شعيب بن أبي عن جدة، وكما تقدم محمد بن عمرو عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة هو في صحيح مسلم، وصحح الترمذي جمع من الحديث بهذه السلسلة. قال وينعتنا بأن من أدنى مراتب الصحيح، ثم بعد ذلك أمثلة كثيرة يتنازع فيها بعض يحسنونها وآخرون يضاعفونها، كحديث الحارث بن عبد الله أي الحارث الأعور الهمداني، وهناك من يحسن له، والصواب أنه ضعيف لا يحتج به، هذا هو الصواب، لأن الحفاظ قد تكلموا فيه وروى منكرات، روى ما يستنكر عن علي رضي الله تعالى عنه. ومن ذلك حديث الذي ومن ذلك من الأشياء التي تستنكر عليه حديث الذي روى عن علي رضي الله عنه في صفة القرآن، وأنه فصم، وأنه هو حكم ما بينكم إلى آخره. فهذا الحديث أيضا مما يستنكر على الحارث. قال وعاصم من ضمرة، وعاصم من ضمرة في الحقيقة على القول الراجح أنه صدوق، فقد قواه العجلي وأيضا ابن سعد وثقه، وقال النسائي طبعا ابن المديني والعجلي قال عنه ثقه، وابن سعد أيضا، وقال النسائي ليس به بأس، وتكلم فيه ابن عدي ومن حبان والجوزجاني، والأقرب أنه صدوق، الأقرب أنه صدوق. واستنكر عليه بعض الأحاديث، ومن ذلك حديث أنه زاد، أنه قال أنه رسول والسلام جعل في 25 خمسة من الغنم، 25 من الإبل، خمسة من الغنم، وهذا مو بصحيح كما هو معلوم. قال وحجاج بن أرطاط، وحجاج بن أرطاط فيه ضعف، حجاج بن أرطاط فيه ضعف، لكن إذا وجد ما يشهد له كأسناد فيه باللهيعة فإنه يتقوى،